وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذا برنامجكم دار السلام وعنوان لقاء اليوم أموال الناس وقد مضت سنتنا في هذا البرنامج المبارك أننا نعمد إلى حديث من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم ثم نبينه بجلاء إيمانيا ومعرفيا ولغويا وما يصاحب ذلك الحديث من فوائد جمة صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة أنه قال من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله هذا الحديث فيه تحذير عظيم لمن أخذ أموال الناس بأي طريقة كانت ولا غاية له إلا إتلافها توطئة تمهيدا نقول جبل الخلق جميعا على حب المال الله عز وجل قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث وقال وتحبون المال حبا جما وقال وإنه لحب الخير لشديد إذا عرف هذا فإن النفوس أحيانا تتعلق بما في أيدي غيرها وتحاول أن تصل إليه فالبعض يتخذ طرائق محمودة يأتي للبيع للشراء لطرائق المجد فيحصل على مبتغاه إن كان الله عز وجل قد كتب له رزقا والبعض الآخر عافانا الله وإياكم يغلب عليه الوصول إلى تلك البغية بطرائق محرمة يحاول أن يصل بها إلى ما في أيدي الناس قال النبي عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه والمعنى أن الإنسان أحيانا قد يحتاج مالا فيضطر إلى أن يقترض فيكون همه سد حاجته فيقترض وقد نوى في قلبه وأضمر في نفسه أن ما أخذه من مال أخيه هو عازم على أن يرده إليه براءة للذمة وعملا بقوله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وعلمه أنه لا يحل دم المسلم ولا ماله ولا عرضه فيدفعه نية صالحة وخبيئة صادقة إلى أن يقترض وقد نوى وعزم على أن يعيد المال إلى صاحبه فهذا قد جاء في بعض الروايات أن الله عز وجل مع المدين حتى يقضي دينه كما جاء في حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وقد اشتهر رضي الله عنه لجوده بكثرة اقتراضه هذا شأن وهو ليس مقصودا في لقائنا اليوم بصورة أولية لكن الجزء الثاني من الحديث وهو قول عليه الصلاة والسلام ومن أخذها أي أموال الناس يريد إتلافها عزم وهو يقترض على أن لا يعيد المال إلى صاحبه أضمر ذلك في نفسه جاء الجواب أتلفه الله ولهذا عد العلماء هذا الصنيع من كبائر الذنوب لأنه عوقب بقوله عليه الصلاة والسلام عنه أتلفه الله ومعنى أتلفه الله أن الله لا يجعله ينتفع بذلك المال الذي اقترضه في الدنيا ثم يبقي عليه الوزر والإثم والخطيئة يوم القيامة فيكون قد باء بالخسارة في كلا الحالين أعاذنا الله وإياكم من ذلك أموال الناس شأنها عظيم والظلم شأنه أعظم ولا بد للمسلم أن يفطن إلى هذا لا يقولن أحدنا أنا أصلي أنا أصوم أنا بار بوالدي هذه أعمال جليلة لا يرتاب بها أحد لكن لابد أن يصاحبها التخلص من المظالم النبي عليه الصلاة والسلام قال من كانت له مظلمة عند أخيه من كانت لأخيه عنده مظلمة فليتحلل في عرضه أو أي شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن يكون يوم لا دينار فيه ولا درهم. فينظر في الرجل الذي أخذ أموال الناس، الذي انتهك أعراضهم، الذي تطاول عليهم، ينظر. فإن كان له حسنات، له عمل صالح كما حررنا آنفا من صلاة أو صيام أو بر أخذ من حسناته لتعطى لغريمه يوم القيامة، وإن لم يكن له حسنات جمع الشر كله فيؤخذ من سيئات غريمه، من سيئات صاحبه، فتحمل عليه. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. المؤمن في حال تعامله مع الناس يستصحب ذلك كله. يوم القيامة شأنه عظيم، والوفادة على الله ليست بالأمر الهين. فمن أتى مثقلا بالذنوب، مثقلا بأوزار الناس، محملا بما قال في أعراضهم، بما أخذ من أموالهم، بما سفك من دمائهم، يأتي وقد وهن، ولا تستطيع قدماه يومئذ أن تثبت. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فما سيكون جوابه إن كان ذلك المال اكتسبه من طريق محرم؟ ويكفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. أيها المؤمنون، الدينار والدرهم جبل الناس على حبهما، ذكر في القرآن. قال الله عز وجل: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وكما ذكر الله الدينار في كتابه ذكر الدرهم. قال الله عز وجل في خبر الصديق يوسف: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. نأتي إلى هذا الحديث الذي له علاقة بأموال الناس، فما أموال الناس في غالبها إلا الدينار والدرهم. يقول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، والمقصود التعلق بالدنيا. لم يقل عليه السلام، وهو أفصح من نطق الضاد، لم يقل تعس مالك المال جامعه، لأن الإنسان قد يكون ذا ثراء لكنه منفق، لكنه لا يأخذ أموال الناس بالباطل، لكنه يعرف الذي له والذي عليه، فهذا غير مذموم، لأن الغنى والفقر شيء لا قدرة للإنسان به. الله عز وجل يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء، وكل ذلك بحكمة. فقال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، سماه عبد للدينار وعبدا للدرهم وعبدا للخميصة، بأنها تحكمه في غدوه ورواحه، لا يبالي من أين اكتسبها، ولا يبالي كيف يحافظ عليها، ولا يبالي فيما أنفقها، فكأنه تبع لها. قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة. ثم قال: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. وهذا حال من أحوال المنافقين. قال الله عز وجل: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ثم قال عليه الصلاة والسلام في دعائه على أصحاب هذه الحال، قال: تعس وانتكس، والمعنى أنه كلما قام من سقطة عاد إليها، والمعنى عاوده المرض، عاوده السقوط، عاوده الحال الوضيع الذي جعل نفسه فيها. ثم قال: وإذا شيك فلن تقش، شيك أصابته شوكة، ولن تقش لم يهتدي لمنقاش حتى تزال عنه تلك الشوكة، والمعنى أنه يبقى في وبال وخسران. لما؟ لأنه جعل من نفسه عبدا للدينار، عبدا للدرهم، عبدا للخميصة، عبدا لزينة الدنيا وبهجتها، وهذا ضرر كبير عظيم بالنفس. إذا كان الإنسان عبدا لديناره، عبدا لدرهمه، عبدا لجاهه، عبدا لشهرته، عبدا لكل ما أفأه الله عز وجل عليه، الإنسان يكون عبدا لله ثم يأتي للنعم التي أعطاه الله عز وجل إياها فيستعملها في طاعة ربه. وكان من دعاء الصالحين: اللهم ما أتيتنا مما نحب فاجعله عونا لنا على ما تحب، اللهم ما أتيتنا مما نحب فاجعله عونا لنا على ما تحب. فالإنسان يستعمل نعم الله عز وجل في طاعته. النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق، ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بالخلق بالصحابة الذين كانوا في حياته، كان يصلي على موتاهم، ولا ريب أن الصلاة على الميت شفاعة لذلك الميت، زلفى إلى الله أن يرحمه أن يغفر له أن يتجاوز عنه. وذات يوم أتي بجنازة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر، فلما هم بأن يصلي عليها قال عليه الصلاة والسلام: يسأل عن الرجل الميت أعليه دين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: صلوا على صاحبكم. امتنع صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه وقد علم أن عليه دينا. فقال أبو قتادة الأنصاري صحابي جليل شهد أحدا والحديبية وله مواقف عظيمة في الدين، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حقه: خير فرساننا أبو قتادة. هذا الصحابي الجليل كان حاضرا، فقال: يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم: كم علي؟ قالوا: ديناران. قال أبو قتادة رضي الله عنه: هما علي يا رسول الله، أي أن ذمة الميت برئت وذمة أبي قتادة شغلت بهذين الدينارين. فصلى صلى الله عليه وسلم عليه، كل ذلك قبل أن يفتح الله على نبيه. فلما فتح الله على نبيه الفتوح قال صلى الله عليه وسلم كلمته العظيمة: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلورثته، ومن كان عليه دين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقضيه عنه، أي من بيت مال المسلمين. والمراد هنا، انظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم على ما فيه من عظيم الرحمة والرأفة بالمؤمنين، كيف وقد قال عنه ربه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومع ذلك امتنع صلى الله عليه وسلم أن يصلي على من كان عليه دين. فحق وشأن أموال الناس عظيم، لا يجوز لمؤمن أبدا أن يبقيها في ذمته. ولا ريب أن الإنسان ينبغي عليه كل آن وحين أن يراجع ماله، أن يراجع الذي عليه والذي له. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها. شيء اقترضته، شيء استعرته، شيء أخذته على أن ترده إلى حين، سواء كان عارية أو كان غيرها، لا بد أن يكون ما نأخذه من الناس عن طيب نفس منهم، كما قال الله عز وجل. يأتي على هذا حاله هو نفسه صلوات الله وسلامه عليه. جاء في سيرته العطرة أنه عليه الصلاة والسلام قبل موته بأيام تصدق بدنانير تسعة كانت عنده، تصدق بدنانير تسعة كانت عنده. وقد قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه وعن الأنبياء من قبله: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. هذا كله يبين لك أنه صلى الله عليه وسلم في مسألة الدينار والدرهم بدأ بنفسه فتصدق بالدنانير، ولم يتعلق قلبه عليه الصلاة والسلام بالدنيا طرفة عين، وإنما قال في كلمة جامعة قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا كله حول قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه. انظر إلى النية كيف تكون مطية عظمى، الإنسان تخلص نيته، تصدق سريرته، فيعينه الله عز وجل على ما تحمل، على ما تكلف، لأنه كان صادقا يوم أخذها. واليوم يكثر في كثير من الناس أخذ أموال الناس ترفا لفضول حاجاتهم، لا لشيء به قوام حياتهم، يتحملون من الدين ما يتحملون منها هنا ومن هناك حتى يثقل الأمر عليهم، فلا مجدا يبنون ولا أمرا ذا قوام يصنعون، وإنما هو من فضول الدنيا ينافسون به غيرهم، ينافسون به من حولهم من قرابات أو من جيران أو من أصدقاء أو من أقران، ثم بعد ذلك يعجزون عن السداد، فكأنما يقيدون أنفسهم بأيديهم. وهذا كما أن فيه دلالة على ضعف الإيمان شيئا ما، دلالة كذلك على ضعف العقل، فإن الإنسان العاقل حريص على ألا يورد نفسه المهالك، وعلى ألا يرمي بها في مواطن الزلل. وهذا كله يحتاج إلى عزيمة وإلى قوة ومضاء. والله عز وجل قال عن أبينا آدم: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فالإنسان يكون ذا عزم، ونبي الله آدم وقع منه ذلك بقدر الله، فهو أبونا نبي مكلم. وإنما المقصود الاستشهاد من الآية على أن الإنسان أحيانا يكون فيه ضعف من العزم فيورد نفسه المهالك. قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه، أدى الله عنه، جعله ينتفع بالمال الذي اقترضه، ثم إن الله عز وجل يجعل من ذلك المال لحسن نية ذلك المقترض سببا في رزق وافر يفد إليه، فلا يلبث أن يتنامى رزقه وأن يعلو وأن يكثر حتى يصبح بعدئذ مستغنيا عن الناس، كل ذلك لصدق نيته. وأما الآخر: ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، فلا هو الذي ينتفع بما اقترضه، ولا هو الذي سلم من الوزر، سلم من الإثم، سلم من التبعات التي تكون لا محالة يوم القيامة. أموال الناس شأنها عظيم، وفي الحديث: لا تظالموا، لا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا تناجشوا، كل ما يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل حرمه الله. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم ما كان من ذنب بيننا وبينك فاغفره لنا، وما كان من ذنب بيننا وبين أحد من خلقك فتحمله عنا، هذا والعلم عند الله.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، وبعد، هذا برنامجكم دار السلام، وقد كان عنوان اللقاء أموال الناس. نستفتح بالأسئلة التي بين أيدينا التي وصلتنا من خلال موقعنا الراسخون في العلم. سائل يقول: قال الله عز وجل وهو مليم في سورة الصافات، وقال وهو مليم في سورة الذاريات، فما الفرق بينهما؟ يظهر الفرق من خلال سياق الآيات. آيات سورة الصافات تتحدث عن نبي الله يونس، وآيات سورة الذاريات تتحدث عن فرعون. كلمة وهو مليم المعنى العام أتى ما يلام عليه، أتى ما يلام عليه. فأما الأولى فقال الله عز وجل وإن يونس لمن المرسلين، فهذه شهادة من رب العالمين أن يونس عليه السلام كان نبيا رسولا، إذ أبقى إلى الفلك المشحون، أبقى فر إلى ذلك الفلك. الفلك اسم من أسماء السفن، مشحون أي كان ممتليا، فساهم أي قبل أن يدخل معهم في القرعة، لأن السفينة أو الفلك توقفت ولم تسر، فقالوا ثمة هنا عبد آبق من سيده، فاقترعوا، فقبل عليه السلام أن يدخل معهم في القرعة. قال الله فساهم فكان من المدحضين، أي أن القرعة وقعت عليه فألقي. فقال الله بعد فالتقمه الحوت، سخر الله له حوتا عظيم الخلقة فالتقمه. وهو، هذه وهو الضمير هنا عائد على يونس، أي أن يونس عليه السلام التقمه الحوت، وقد أتى يونس ما يلام عليه. ما الذي يلام عليه يونس؟ أنه ترك قومه، خرج مغاضبا، والروايات تقول لم يستأذن ربه. نكمل إن شاء الله بعد أن نأخذ اتصالا مباشرة. نعم، الأخ سالم من سلطنة عمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
شيخ صالح كيف حالك؟
حياكم الله.
الله يكثر من أمطانك يا رب العالمين.
أمثالك يا أخي سالم.
حياك الله شيخ صالح. شيخ صالح، السؤال الأول، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه.
نعم.
السؤال يا شيخ صالح، تفسير الآية ما هو برهان ربه؟ ما هو البرهان الذي رأى؟
نعم، الآن السؤال الأول ولقد همت به وهم بها، السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ صالح، ما الحكم على كل من ذهب إلى مشعود الماء؟
أرفع صوتك يا أخي سالم، ترى الصوت غير واضح.
ما حكم من كل من ذهب إلى مشعود؟
ما حكم كل من ذهب الى
الشيخ صالح؟ الشيخ صالح، الشيخ صالح انت وعدت في حلقه العرجون القديم انك تطلع حلقه عن الهنية بس ما طلعت شيء.
حلقه عن ماذا؟
حلقه عن الشعوذه والسحر.
ان شاء الله، لعل الله يكتبها، ابشر ان شاء الله. شكرا يا اخي سالم. اما الايه الاولى استاذ سالم، فان الله عز وجل ذكرها في خبر الصديق يوسف. يوسف عليه السلام اتاه الله عز وجل حظا كبيرا من الجمال. قال عليه الصلاه والسلام: نبينا في رحله الاسراء والمعراج فوجدت رجلا قد اوتي شطر الحسن، قلت من هذا يا جبريل؟ قال: هذا اخوك يوسف. فسلم علي قائلا: مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. قربه الله عز وجل من ابيه اكثر من اخوته لحكمه ارادها. تامر عليه إخوته، أخذوا أقنعوا أباهم أن يذهب معهم أخوهم، فقبل الأب وتواطوا على أن يلقوه في غيابة الجب. التقطته سيارة ثم بيع فاشتراه عزيز مصر. فلما اشتراه عزيز مصر ظن به خيرا وقال لامرأته ويوسف يسمع: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا. فنشأ نبي الله عليه السلام في بيت امرأة العزيز، وقد كان يومئذ صغيرا، ومعلوم أنه كلما كبر ودخل في السن وشب يزداد بهاؤه. تعلقت به امرأة العزيز لأمر أراده الله، فذكرها بالله، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. معاذ الله تذكير بالله جل جلاله، إنه ربي تذكير بزوجها. الرب هنا بمعنى صاحب، إنه ربي أحسن مثواي، أي أن زوجك الذي هو سيدي أحسن مثواي، يعني أكرمني، لم يأتني منه شيء حتى أخونه. وهو لو قدر أن سيده آذى يوسف بخصه حقه وغير ذلك، فإن يوسف لمقام النبوة لن يرد عليه. المقصود قال الله عز وجل بعد: ولقد همت به، وهذه ظاهرة أنها أرادته على نفسها. ثم قال الله: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لم يذكر الله هنا ما هو البرهان، ولم تأتي به سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح غيبا لا نستطيع نحن أن نكشفه، لا ندري ما هو البرهان الذي رآه يوسف مع يقيننا أنه رأى برهانا جعله يمتلئ. ولا ريب أن المسألة يعني يصعب الحديث فيها تفصيلا لمقام النبوة، لكن الله عز وجل برأ يوسف، وبرأته امرأة العزيز، وبرأه حتى الشيطان. كيف برأه الشيطان؟ أن الله عز وجل قال عن إبليس أن ليس له سلطان إلا على الذين يتولونه، ونبي الله يوسف أبعد ما يكون عن ولاية الشيطان. وامرأة العزيز قالت: الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسه. فهو عليه السلام بريء كل البراءة، ولا ريب أن هذا العطاء الذي أتاه الله إياه أن امتنح واستعصم ولاذ بالله، وحال الله عز وجل بينه وبين تلك الفاحشة. قال الله: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالله عز وجل شهد ليوسف بالإخلاص، ومن شهد الله له بالإخلاص لا يقربه الشيطان. إنما سلطانه على الذين يتولونه إلا عبادي منهم المخلصين، الله عز وجل يقول. فالمراد من هذا معنى إجمالا قول الله عز وجل: ولقد همت بي وهم بها. أما السؤال الآخر فإنه: من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. والكفر هنا دون الكفر الأكبر، لكن لا ينبغي للمؤمن أن يأتي هؤلاء المشعوذين والكهان وأشباههم طرفة عين، وليعتصم بالله، وليلذ بربه في جلب الخير، وليستعذ بربه في دفع الشر. ولعلنا أخي سالم عبر هذه القناة المباركة، قناة دبي، إن شاء الله تعالى نهيئ حديثا عما طلبته بإذن الله. الأخت من الجزائر تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. الله
حياك الله.
أسألك خاص أختي، زوجها يتلفظ بالطلاق أكثر من مرة في مرات متفرقة، يعني هو يقول أني طلقتها 3 طلقات متفرقة وهي تقول لا 5، فما الحكم؟
هذا يا أختي لا يمكن أن يجاب من جوابا من خلال هاتف. هذه المرأة نفسها وزوجها تذهبان إلى أقرب عالم عندكم في بلادكم، والجزائر غنية بعلمائها، أو إلى المحكمة، ثم يخبرانه بالذي وقع تفصيلا، وللقاضي أو للشيخ إمام المسجد أو للمفتي أو دائرة الإفتاء في الجزائر، والجزائر ولله الحمد بلد مسلم، يتحقق من قول الزوجة، يتحقق المفتي من قول الزوج، ينظر في الأمر هل كان معلقا أو غير معلق، هل كانت المرأة حائضا أو غير حائض، هل كانت الأمور التي تراعى في مثل هذه الأحوال. ثم بعد ذلك هو يفتي، الذي قيل بين يدي هذا الكلم كله، يفتيكم في المسألة. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال الجميع. نتم ما كنا نقول، كنا نتحدث عن الفرق بين وهو مليم في الصفات، والفرق بين وهو مليم في الذاريات، وقلنا إن آية الصفات تتحدث عن يوسف، عن يونس. فمعنى قول الله عز وجل وهو مليم أي أن يونس أتى ما يلام عليه، لكن إذا نظرنا إلى آية الذاريات فالفرق كبير جدا. فالله عز وجل قال وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه. من الذي تولى؟ فرعون. وقال ساحر أو مجنون، أي قال فرعون عن موسى ساحر أو مجنون، والمعنى أن فرعون كفر. بل قال الله عز وجل عنه في آيات أخرى أنه قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. هنا قال الله عز وجل فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، ألقيناهم في اليم بمعنى أغرقناهم كما دلت عليه آية البقرة. وهو مليم، من وهو مليم؟ قلنا في الصفات تعود على يونس، لكن هنا تعود على فرعون. بكل وصف الله بأنه ملام، لكن شتان ما بين ما وقع فيه يونس فما وقع فيه يونس، كل ما يمكن أن يقال عنه خلاف الأولى. أما ما وقع فيه فرعون فهو أكبر الكبائر، أكبر الكبائر على الإطلاق، الشرك مصحوبا بأنبة وكبر قل ما توجد في قلب أحد. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فأحيانا اللفظ يتفق لكن يكون في المعنى الشيء الكبير والفارق العظيم، وهذا لا بد من استصحابه في الحديث عن آيات القرآن، في الحديث عن أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. والمراد الإخبار عن الفرق العظيم بين عتاب الله عز وجل لنبيه يونس وما كان من عذاب الله عز وجل لفرعون. هذا السؤال الأول الذي وصلنا من إخوتنا عبر موقعنا الراسخون. السؤال الثاني كان يتحدث عن قضية الأبواب للمدن، لقوله تبارك وتعالى في عدة سور عن قضية الأبواب في الأحاديث في القرآن والسنة. ويعني السائل كان يعني يتكلم عن قول الله عز وجل لا تدخلوا من باب واحد، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن للمدينة يومئذ ثمانية أبواب. البناء المدن عبر التاريخ كله خاصة التاريخ القديم كانوا يعنون بالأبواب، يعني يجعلون للمدينة أبواب. هذه الأبواب جرت العادة أنها تقفل ليلا ويكون عليها حرس، ويظهر أنه آخر الزمان سيؤوب الناس إلى مثل هذا، إلى مثل هذه الفجاج التي تحيط بالمدن والأمارات والقرى وغيرها، فتجعل عليها أبواب. يدل عليه حديث أن الدجال عندما يأتي المدينة يكون لها يومئذ ثمانية أبواب. نأخذ اتصالا ثم نستأنف أسئلة الراسخون. نعم الأخت مريم تفضلي.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا متزوجه من 4 سنوات.
نعم.
أيوة. وصار معي إجهاض مرتين. تمام.
نعم.
زين. الحين أنا حامل بأربعة توأم.
حامل بأربعة؟
أيوة.
ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، عوضك الله خير.
أيوة. الدكتور اللي تابع حالتي نصحني إني يعني أنقص واحد أو اثنين منهم.
ماذا قال الدكتور؟
أنقص جنين أو جنينين من الأجنة.
طلب منك أن تجهضي جنين أو جنينين من الأجنة.
ايوه على اساس لان احتمال اجهاض مبكر على اساس ما نخسر كل الاجنه.
هل ذهبتي الى غيره يا اختي مريم؟ هل ذهبتي الى طبيب غيره؟
استشرت دكتورين، في واحد مسلم نصحني اني استشير احد الشيوخ.
هل دعينا من الناحية الشرعية طبيا، هل أيد هذا المسلم قال الأفضل تسقطين اثنين؟
المسلم أيد إجهاض الجنين ولكن بشرط فتوى يعني.
والأول غير مسلم؟
الأول غير مسلم هندي.
كم الآن هم في أي شهر؟
الآن 10 أسابيع.
ما يقارب شهرين. إذا كان ما يقارب شهرين الأمر واسع، إذ لم تنفخ فيهم الروح بعد فالأمر واسع، يعني يمكن أن تجهضي جنينين ما دام هؤلاء الأجنة ما زالوا في شهرين. لكن هذه يعني أقترح عليك كذلك أن تسألي اثنين آخرين من المشاهد غيري، يعني 3، ما بدأت به اسألي 2 آخرين ثم خذي بالثالث. ليس القضية الآن قضية علم أو عدم علم، لا، القضية هو الآن لم تنفخ فيه روح، لا يوجد جرم. لو نفخت فيه الروح لقلت لك قولا واحدا لا يجوز أن تجهضي أي واحد منهم، لكن مع ذلك من الأكمل لك أن تسألي كذلك شخصا آخر على الأقل. في سلطنة عمان لله الحمد علماء أجلاء، فإذا اتفق الرأيين أنا أميل إلى القول أنه يجوز أن تجهضي جنينا أو جنينين ما دام لم تنفخ فيهم الروح بعد، في لكن يعني إذا عزمت على هذا الأمر فعجلي به الآن يعني قبل أن يتم 4 أشهر. وإن تركتيها لله هذه منزلة كبيرة، لا أستطيع أن آمرك بها. نفي إلى فاصل، ونسأل الله عز وجل لأختنا مريم أن يثبت الله حمدها وأن يرزقها الذرية الطيبة الصالحة.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، هذا برنامجكم دار السلام، عنوان اللقاء أموال الناس. كنا نجيب أخانا أحمد في قضية الأبواب، وحررنا كيف كانت المدن، ولهذا قال نبي الله يعقوب لبنيه لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وذكرنا حديث الدجال في آخر الزمان كيف يأتي المدينة ولها عدة أبواب، وهذا شاع حتى في شعر العرب، يقوله جرير في بائيته الشهيرة: أقل اللوم عادل والعتاب وقولي إن أصبت لقد أصاب. ثم أخذ يمدح قصائده قائلا: دخلنا قصور يثرب معلمات ولم يتركن من صنعاء بابا، أي أن لصنعاء أبواب كما جرت عادة المدن في ذلك الزمان. ومن عجيب ما يروى في قضية الأبواب أن رجلا جاء لأبي جعفر المنصور الخليفة العباسي المعروف، فشكى إليه أن مالا وفيرا كان في منزله فقد، سرق، وليس في البيت ما يدل على أن أحدا اقتحمه، يعني لا يوجد نقب في البيت ولا قفلا قد كسر ولا جدارا قد تسور. فكان أبا جعفر تفرس في الرجل قوة وضعفا، فأخرج غالية بمعنى طيب، غريب الرائحة، يعني يعرف يميز، أخرجه أبو جعفر من عنده، ثم طيب به ذلك الرجل وقال لو تطيب به لعل ذلك الطيب ينسيك الهم. والرجل لم يفطن لماذا أعطاه هذه الغالية، يعني لم يطيبها به، لكنه أعطاه الغالية كاملة. فأخذ الرجل الوعاء الغالية التي فيها الطيب من أمير المؤمنين وعاد إلى بيته. لما خرج الرجل، هناك اتصال، نأخذ اتصال ثم نكمل خبر أبي جعفر المنصور. تفضل يا أبا حازم.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله.
أيوة بارك الله فيك يا شيخ. مفيد. الشيخ عندي سؤالين وطلب لو سمحت.
تفضل.
أيوة، السؤال الأول، في سمعنا زوجتي مشتركة بجروب على الواتس، المهم الشيخة عندنا قالت لهم فتت أنه طينة البحر الميت أو تربة البحر الميت لا يجوز استخدامها لأنها كانت أرض لقوم فاسقين وظلم، فهل هذا أساس الشيخ؟
هذه مسألة خلافية في قضية الأرض التي كانت سابقة، هل هي عامة أو هي خاصة بالحجر من أرض ثمود. أما طينة البحر الميت فلا أعلم نصا صريحا، لكن الله عز وجل لما ذكر قوم لوط أخبر قال وإنها لبسبيل مقيم، وقال وإنكم لا تمرون عليها مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، لكن من الصعب تحديد عينة الأرض. فقال بعض العلماء بهذا، لكنني لا أجد دليلا على الأقل في ساعتي هذه قويا يمنع الاستفادة من طينة البحر الميت. السؤال الثاني يا أبا حازم.
السؤال الثاني شيخ، نحن أحيانا ببعث أنا زكاة إلى سوريا، زكاة تكون عن طريق أشخاص، هذول الأشخاص يأخذوا عمود من الفلوس اللي نبعتها، هل العمود هل تحسب من الزكاة ولا لازم نعطيها من العمود يكون زيادة عن الفلوس؟
لا يمكن حسبها من الزكاة. طبعا وضع سوريا وضع خاص، وما يخاطب به أهلها غير ما يخاطب غيرهم، يعني عندما قريب يبعث لقريبه هذا شيء شأن آخر، لكن جمع الأموال والقضايا هذه ينبغي الإنسان أن ينأى عنها لأنه لا يدري أين تذهب. لكن إذا كان الإنسان له قرابات ويريد أن يبرهم ويصلهم بزكاته، ثم من أخذ ذلك المال وهو قادر على أن يصل بالمال وتستطيع أن تتأكد أنت بعد ذلك أنه وصل إلى قرابتك إلى فقرائك في حيك الذي كنت فيه مثلا في سوريا، فهذا يجوز أن يعطوا حتى من يعني هؤلاء أشبه بالعاملين، لو أعطوا من الزكاة لا حرج، لو أعطوا من الزكاة لا حرج.
هو
ترى
شيخنا هو لا رايدين هناك، نحن بنبعث لهم، حتى أحيانا في ناس بيعطوني أنا بودينه.
العموم لا علاقة، إحنا لا علاقة بك أنت، لو أعطيت أحدا حتى يوصلها ممن تثق به لا حرج.
أيوة.
الطلب.
ماشي. الطلب يا شيخ، أنا عندي ولد مصاب بالتوحد، فتعبنا كثير معاه يعني، وما يعني حاولنا كثير قدر الإمكان، فإذا في عندك شيء دعاء أو شيء بما فتح الله عليك.
حاليا والله يعني ليست القضية قضية تخلص، لكني حاليا لا أحفظ آية أو حديثا يعني أستحضره الساعة لمثل هذه الأمراض، لكن إن كتب الله شيئا في المقبلات سأعلنه على الملأ وسيصلك لا محالة إن شاء الله. الأخت فاطمة من الجزائر.
نعم، السلام عليكم الشيخ.
السلام، حياك الله.
إذن عندي سؤال من فضلك الشيخ، يعني أنا أمي مصابة بالسحر بالمس، وإحنا أولاد بنات عندنا يعني الحمد لله 8 بنات، معظمهم يعني متأثرات، حتى الذكور متأثرين، يعني هل هناك طريقة تنصحنا فيها للشفاء يعني بإذن الله تعالى؟
هو قراءة القرآن، قراءة قول الله عز وجل، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، هذه لو قرأتموها في ماء 7 مرات ثم شربتموه أي الماء، أو قرأتموها في إناء كبير 7 مرات قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ثم اغتسلتم بهذا الماء، أرجو الله عز وجل أن ينفعكم به، ولوذوا إلى ربكم. نحن في رمضان والعشر مقبلات، في ليالي العشر في السجود قولوا اللهم يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا، اجعل ما نخافه ونحذره بردا وسلاما علينا كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم، قولوا في سجودكم اللهم يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا، اجعل ما نخافه ونحذره بردا وسلاما علينا كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم، وغير ذلك من الأدعية. سأل الله أن يفرج عنكم يا أختي الكريمة. الآن قصة أبي جعفر هذه لم تعاد لن تفهم. أبو جعفر المنصور جاءه رجل فشكى إليه أنه كان يملك مالا وفيرا ثم فقد من غير أن يكون في البيت دلالة على أن أحدا دخله، كأن أبا جعفر لمح في الرجل ضعفا، فشك في زوجته لكنه لم يفصح عن ذلك، وإنما أخرج طيبا ذا رائحة غريبة وأعطاها الرجل وقال له خذه لعله يسليك عما فقدت. فالرجل ذهب وخرج من قصر الخليفة، قال الخليفة لمن حوله لحراسه: اذهبوا إلى أبواب المدينة، وموضع الشاهد حديث عن الأبواب، اذهبوا إلى أبواب المدينة، فأيما رجل رأيتموه فيه ريحة، فيه معه ريح هذه الطيب، ريح هذه الغالية، فأتوا به. وقد قلت إن الطيب كان غريبا في الرائحة، يعني غير مألوفة، يعرفه أي واحد، وهؤلاء يعملون مع الخليفة في قصره يعرفون ريحة هذا الطيب. فخرجوا من عنده، لم يلبثوا إلا يوم أو يومين جاءوه برجل، فأخذ أبو جعفر يسأله ويلح عليه، فعرف أن تلك المرأة هي التي أخذت المال وأعطته صاحبها. موضوع الشاهد: أبو جعفر عندما رأى ضعف شخصية الرجل علم أن هذا المال ما فقد إلا أن هذه المرأة لها، عياذا بالله، حفظنا الله وإياكم وأعراضكم، لها من يعشقها، فهي أعطت من تعشقه المال. فعلم أبو جعفر أن المرأة ما دامت قد جرأت على أن تعطي صاحبها المال لن تمتنع على أن تعطيه الطيب، ستأخذ الطيب وتعطيه إياه. قد علمت ضعف زوجها وعلمت حبها لصاحبها فأعطته الطيب. فعلم أبو جعفر أن الرجل إذا أخذ الطيب سيتطيب به عند خروجه، وغلب على ظني أنه غريب من البلدة. والمقصود جيء بالرجل فاعترف، فقال أبو جعفر للرجل من غير للزوج من غير أن يبين له من هذا شيئا، قال: لو رددنا لك مالك هل تحكمني في امرأتك؟ قال: نعم. فأعطاه المال الذي أخذه من السارق، من الرجل صاحب المرأة، وأعطاه إياه، ثم قال له: قد طلقت امرأتك منك. لأن ضعيف وقوي قلما يتفقا، ضعيف وقوي قلما يتفقا. فطلق امرأته منه، فنجى الرجل بذلك من زوجة كانت تضره من حيث لا يعلم. حفظ الله أعراضنا وأعراضكم. نذكر أنه غدا إن شاء الله تعالى هنا يوم السبت 20 من شهر رمضان نكون إن شاء الله معكم من الساعة 2 ظهرا في هذا الاستوديو المبارك، ننصت ونستمع إلى أسئلتكم حتى نعان على الإجابة عليها بإذن الله. اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحب وترضى، ونلبسك اللهم لباس العافية والتقوى. هذا والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.